اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش تقرير الأمم المتحدة الذي كشف عن حجم الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية التي يتعرض لها ألاف المحتجزين بشكل تعسفي ومطول من طرف الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك التابع للدولة. فقد قالت الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة في ليبيا تقتل وتعذب المحتجزين في سجون تضم الألاف من المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني ويخضع بعضها إسميا لسيطرة الحكومة. وأضافت أن الحكومات المتعاقبة في طرابلس سمحت لجماعات مسلحة باعتقال معارضين ونشطاء وصحفيين وساسة، وكانت تدفع أجورا للمقاتلين وتمدهم بالعتاد والزي العسكري. وأضافت أنه نتيجة لذلك تنامى نفوذ الجماعات المسلحة دون رقابة وظلت فعليا غير خاضعة لإشراف الحكومة. وأضاف التقرير أنه يعتقل الرجال والنساء والأطفال في مختلف أرجاء ليبيا بشكل تعسفي أو يحرمون من الحرية بشكل غير قانوني استنادا إلى صلاتهم العشائرية أو الأسرية أو التصورات عن انتماءاتهم السياسية. وشجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الانتهاكات المروعة والرعب الهائل كما وصفه، وحث الأمير السلطات على إطلاق سراح المعتقلين بدون قضايا وإجراء محاكمات في جرائم تشمل التعذيب والخطف والإعدام كخطوة باتجاه العودة لحكم القانون. وقد أسفرت انتخابات كانت نتائجها محل نزاع في العام 2014 عن انقسام البلاد بين فصائل سياسية وعسكرية متنافسة في غرب البلاد وشرقها، وأدت الاضطرابات السياسية والصراع المسلح في ليبيا إلى انهيار اقتصادي وأفسحت المجال أمام جماعات مسلحة منها جماعات إسلامية متشددة. ضيف حلقة اليوم من بانوراما مالك الشريف الخبير في الشأن الليبي. الخبير في الشأن الليبي الأستاذ مالك الشريف. أستاذ الشريف أرحب بك ضيفا في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها أناقش مع حضرتك التقرير الأخير للأمم المتحدة والذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. أهلا بك. إذن هو التقرير يتحدث عن، وهو تقرير مفصل للأمم المتحدة، يتحدث عن حجم الاحتجاز للمواطنين المدنيين في ليبيا، ويقول بأن المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا بما فيها تلك التابعة للدولة تحتجز آلاف من الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني، يتعرض هؤلاء للتعذيب وغيرها من ضروب الانتهاكات والتجاوزات ضد حقوق الإنسان. سؤال بداية لحضرتك، كان لافت أن الحديث لا يدور فقط عن انتهاكات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة الخارجة عن السلطة، بل المناطق أيضا التي تخضع لسلطة الدولة برأسي السلطة الموجود في ليبيا. إلى أي حد تعتبر أن هذا المؤشر خطير جدا الآن، لا سيما أن البلاد تستعد لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
في الحقيقة أنا طلعت على جزء من التقرير كان للجنة خبراء الأمم المتحدة، يعني هو بعض الموارد في التقرير هو أمر صحيح تحدثنا على وأنا أتحدث على سواء كان غرب البلاد أو شرق البلاد أو حتى جنوبها يعني، لكن فعلا هناك بعض ربما المجموعات التي تدعي أنها محسوبة سواء على الرئاسي أو حتى على الحكومة الموقتة في شرق البلاد أنها تقوم بإنشاء سجون خاصة ومكاتب التحقيقات وأمور تقضي بتحريات وقبض وغيرها. هناك صحيح عدد يعني يعتبر غير ملائم لهذه الحكومة سواء كانت مؤقتة أو رئاسي يعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان وحجز ربما خارج حدث بشكل خاص على الجانب الشرقي، وهو في وقت سابق أعلنت كانت فيه القيادة العامة والحكومة المؤقتة أنها تضم سجنين فقط، وهما سجنين رئيسيين وهما رسميات، هو سجن الكويفية وسجن جرنادة. وأعتقد أن لدي معلومات تؤكد أن السادة في مجلس في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد توافقت مع السادة في وزارة العدل الحكومة المؤقتة وأيضا حتى مع السيد الحاكم العسكري وحتى القيادة العامة بخصوص توفير زيارة لهذه السجون سواء كانت سجون الكويفي أو حتى جرنادة. وأيضا كان هناك تقسيم لهذه الزيارات، كان جزء للسجن المدني وأيضا هناك قسم آخر وهو للسجن العسكري، لكن أعتقد أن الزيارة لم تتم حتى الآن. ربما هناك بعض الترتيبات أو التنسيق يتم بين لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والسلطات شرق ليبيا، لكن خرج هذا التقرير ربما قبل زيارة هذه اللجنة، لكن تحدثنا على ما يسعى إليه السلطات الشرق الليبي سواء الحكومة المؤقتة أو حتى القيادة. أعتقد أن القيادة أصدرت في وقت سابق القرار بتفعيل المحاكم العسكرية للعسكريين وحتى تفعيل السلطات القضائية المدنية للفصل في من هم متورطين سواء كانت في قضايا إرهاب أو حتى في قضايا أخرى جنائية بسبب عدم صدور مثل هذه التقارير. تحدثنا على يعني هناك من ربما يقضى في السجن بسنتين وثلاث سنوات ولم يعرض على جهات قضائية حتى الآن. ربما هناك بعض الأعطال أو التأخير في الأمور المتعلقة بالسلك القضائي شرق البلاد وغربها. وهناك أعتقد أنتم اطلعتم على التحقيقات التي أعلن السيد سيدي الصور مكتب تحقيقات في طرابلس، ربما سبب يعني اكتظاظ هذه السجون وهذه الرسمية بسبب ربما بعض التعطيل في دوائر الحكومية سواء المحاكم أو حتى في النيابات وغيرها. وهذا الأثر يأتي بشكل سلبي جدا على الدولة الليبية بشكل عام. يعني نتحدث على انقسام سياسي لكن بشكل عام سيعطي صورة سيئة بتركيز. ونحن نعتقد أنه في الفترة القادمة سيكون هناك ربما محاكمات عادلة لبعض الأشخاص سواء كانوا متورطين أو حتى غير المتورطين. ربما يتم خلال سبيلهم في وقت سابق تم خلال سبيل تقريب استكمال التحقيقات وعدم وجود أي أدلة تثبت تورطهم سواء كانت في قضايا شرعية أو حتى في ما تتعلق بالأمن والإرهاب.
نعم. طيب أستاذ مالك، هناك إشارة واضحة في التقرير إلى مسؤولية الدولة أو جلسة الدولة بشكل مباشر عما يحصل، ليست فقط مسؤولية أفراد داخل هذه المؤسسة إنما مسؤولية المؤسسات نفسها، لأنه يقول إنه عوضا عن كبح جمام هذه المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة، اعتماد الحكومات الليبية المتعاقبة يزداد على هذه الجماعات للإطلاع بمهام إنقاذ القانون أو تنفيذ القانون بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز، وتقوم بدفع مرتبات لهؤلاء.
صحيح. هو للأسف أن الأمر هذا تتعلق بحكومات سابقة فعلا بداية من المجلس الانتقالي.
نعم.
دعم لجماعات مسلحة ودعم الجماعات حتى متطرفة وإلى يومنا هذا. لكن يعني تحدثنا على تفصيل ما بين حكومة طرابلس وحكومة الشرق. أعتقد أن في حاليا يعني أنا تواجد في بنغازي وربما أقرب للوضع في بنغازي. هناك بعض الأفراد صحيح هم يعني متمسكين بسلاحهم ويقوم ببعض التجاوزات، لكن تحدثنا على الأجهزة الأمنية والمجموعات التي كانت منافسة لهذه الأجهزة. أعتقد أنه 90% تم حل هذه المجموعات وضمها بشكل رسمي أو بشكل صحيح دي سواء كان جهاز المباحث العامة أو حتى جهاز مكافحة الإرهاب وحتى بعض الجهات العسكرية الأخرى، وربما قلت هذه الإشكالية. يعني نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة حجز أو احتجاز السيد محمود الورفلي والذي يتهم بارتكاب جرائم حرب في وقت سابق. كان الكل يعتقد أنه محمود الورفلي لن يقوم بتسليم نفسه أو باحتجازه بسبب ربما تمسكه بالسلاح وغيره، لكن شهدنا أمر آخر وهنا يثبت ربما قوة الدولة أو سلطة القوات المسلحة على هذا الأمر. وهناك بعض المجموعات الأخرى حقيقة في بنغازي وفي غيرها ارتكبت بعض الانتهاكات سواء بقتل خارج القانون وبقبض تعسفي وغيره من هذه الأمور. وبعدما تم إيقاف هذه الأجهزة وسواء تسليمهم لمقراتهم وأسلحتهم ربما خفت بشكل كبير جدا هذه الظاهرة في نطاق بنغازي أنا أتحدث. ولكن بالشكل الآخر في طرابلس للأسف شهدنا بعض الإشكاليات سواء كانت في صبراتة أو حتى في منطقة الزاوية وحتى داخل مدينة طرابلس للأسف. بدل من أن يتم حل مجموعات كالردع وكمجموعات ثانية، للأسف أن الحكومة تقوم بدعمهم وبالتمسك بهم وتقويتهم مقابل الأجهزة الداخلية وهي الأجهزة الرسمية سواء كانت وزارة الداخلية أو حتى مديريات الأمن. وهذا ما تعنيه حقيقة أغلب مدن بنغازي وهو تقوية أجهزة موازية مقابل أجهزة مديرية الأمن والبحث الجنائي والأمن الداخلي وغيرها من أمور أخرى. وهذه الحقيقة هي التي ستطيل أمد هذا الصراع بين المجموعات المسلحة والدولة. يعني الحكومات حقيقة هي حكومات متورطة بشكل كبير في تساؤل مع هذه المجموعات، ربما في عدم وضع برنامج حقيقي لجمع السلاح وإنهاء هذه الفوضى. وللأسف ربما نحن ننتظر حكومة واحدة للدولة الليبية تجمع بين الشرق والغرب والجنوب وتكون لديها خطة صحيحة وخطة واضحة وبرنامج صحيح لجمع السلاح. حقيقة الأمن في ليبيا لن نتحدث على أشخاص سواء السراج أو غير السراج في شرق ولا في غرب، لكن الأزمة الحقيقية الليبي هو عدم وجود برنامج حقيقي لجمع السلاح. طالما يوجد السلاح في يد المواطن وفي يد المجموعات المسلحة وفي يد ناس آخرين، للأسف لن يكون هناك أي قائمة للأجهزة الأمنية ولا حتى للدولة الليبية. لابد من وضع حل جذري لجمع هذه الأسلحة سواء كان من المجموعات المسلحة، يعني كان مثل ما ذكرت حضرتك ضمها بشكل رسمي وأفراد لمجموعات ربما تنتمي للدولة وللداخلية وغيرها. لكن بقاها بهذا الشكل للأسف لن لم يقيم لنا أي قائمة في هذا الوقت.
نعم. طيب أستاذ مالك وحضرتك من خلال المتابعة لابد أنك تستطيع أن توضح هذه الفكرة, وهي فكرة حساسة جدا في الحقيقة وردت في التقرير. التقرير يتحدث عن أن الانتهاكات والممارسات التعسفية ضد طبعا نساء ورجال وأطفال في أنحاء مختلفة من ليبيا, تحصل هذه الممارسات بسبب الانتماء القبلي أو العائلي أو السياسي لهؤلاء الضحايا, ضحايا هذه الانتهاكات. حتى فيما يتعلق بالانتماء القبلي أو العائلي, هل هذا يعتبر أيضا أسباب لانتهاك حقوق الإنسان كما تحدث التقرير؟
شوف يعني أنا عشان نكون معك أكثر صراحة وأكثر دقة, وصحيح هناك نزاع قبلي, هناك نزاع مناطقي, هناك ربما نزاع حتى عائلي يتعرض لربما انتهاكات لحقوق الإنسان سواء أطفال أو حتى نساء أو حتى رجال كبار في السن. لكن أعتقد أن هذه الإشكالية في الوقت الحالي هي تواجه مناطق غرب ليبيا, ليست مناطق جنوب أو شرق ليبيا صراحة. في هذا الوضع ربما نحن في شرق البلاد من حمى شرق ليبيا ومن ربما كبح قليلا أمور الانفلات الآن هي كانت القبيلة والأمر القبلي أو الجانب القبلي, تمام؟ أما في غرب البلاد, وأنا أعتقد أن تقرير لجنة الأمم المتحدة استند على بعض التقارير الصادرة سواء كانت سربت على وسائل التواصل الاجتماعي, منها تعرض النساء للضرب والتعذيب, وهناك حتى أطفال تعرض للضرب والتعذيب في مناطق غرب البلاد وحتى يعني أقصى الغرب. ربما هذه بعض التقارير التي صدرت على يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي ربما استندت على هذه التقارير, لكن ليست بالنسبة الدقيقة الكبرى. ربما أنا أتذكر في عام 2012 و13 تعرضت مدينة سلك لهذا الأمر من الانتهاكات لحقوق الإنسان. ربما قبيلة الجذاف فتحديدا هنا أتحدث كانت ربما تعاقب بسبب انتماء هذه قبيلة الزعيم الليبي الراحل معمر الجذافي.
نعم.
تعرضت بعض العائلات وبعض الأفراد فعلا للانتهاكات وللقبض التعسفي, وحتى وصل الأمر إلى قتل بعض أفراد هذه القبيلة. من ثم يعني تداخلت الأمور وتغيرت الأمور وانتقلت ليبيا من حرب إلى حرب أخرى للأسف أسوأ منها, ويعني هذه المجموعات انتقلت إلى حرب أخرى. ربما هناك من انضم لداعش والقاعدة ومن انضم وعاد لرشد وانضم إلى الدولة وخفت هذه الأمور. لكن إلى الوقت هذا كما ذكر لك إذا لم يتم جمع السلاح لن تقوم قياما للدولة, سيستمر انتهاك حقوق الإنسان سواء على جانب قبلي, جانب مناطقي, على جانب ربما حتى كما ذكرت أن عائلي, يعني هناك عائلات ربما تتقاتل مع بعض البعض وتقوم بانتهاكات في بعضها البعض, وهذا للأسف بسبب انتشار السلاح. يعني نحن نتحدث على ربما كل منزل أو كل عائلة لديها ربما من 4 إلى 5 قطع سلاح في منزل, يعني كل منزل ربما لديه 3-4 قطع سلاح. عندما نتحدث يعني ربما على مليون قطعة سلاح في دولة مثل دولة ليبيا, وهي كل على بعضها مش ممكن 6 مليون شخص, يعني عدد مهول جدا. يعني لو تكلمنا على مليون قطعة سلاح, وأنا مش دقيق في الرقم, لكن أعتقد لو تكلمنا على كل منزل كم فيه قطعة ممكن حتى تجيب لك مليون قطعة سلاح. للأسف إن الأسلحة لازم يتم جمعها سواء الأسلحة الخفيفة أو حتى المتوسطة. يعني ربما هذه المجموعات لا تملك أسلحة ثقيلة بالمعنى الثقيل, لكن كلاشينكوف ومسدسات وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للأسف هذه هي التي ستستمر في قصة الانتهاك لحقوق الإنسان. لكن زي ما ذكرت لك أن قصة الأمور القبلية والمناطقية حقيقة يعني أنا لست متحيز للشرق لأني موجود هنا, لكن خفت بنسبة كبيرة جدا هذه الأمور, لكن للأسف ما زالت مستمرة سواء كانت في مصراتة أو حتى في بعض المناطق داخل مدينة طرابلس. يعني نحن نشاهد هذه التقارير سواء على السوشيال ميديا أو حتى بعض التقارير الخاصة التي تصل لي منظمات سواء كانت مجتمع مدني أو حتى منظمات حقوقية أخرى. هناك من يشتكي من هذه الأمور حقيقة, وأيضا بعض المناطق الأخرى أو بعض البوابات الأمنية التي تنتهك خصوصية المواطنين المارين عبر هذه المناطق بسبب أنهم يعني مواطن قادم من مصراتة إلى طرابلس, مواطن قادم من بنغازي إلى طرابلس, مواطن قادم من طرابلس إلى مصراتة وكذلك الجنوب. هناك من يتحدث بأمور ربما لا أحب أن أوصفها بالعنصرية, لكن ربما فيها بعض من تقليل من شأن المناطق وشأن السكان الليبيين والتفرقة فيما بينهم. لكن نحن نسعى في بصدق أن تنتهي هذه الأمور ونتخلص من النزعة القبلية والنزعة العنصرية التي ربما يملكها البعض, وهي ليست بشكل كبير يعني لكن يملكها البعض وتمسك بالسلاح يعني.
نعم أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ مالك الشريف الخبير في الشأن الليبي, تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بنغازي.
شكرا.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر, وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.